سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى يكون تسلسل البحث واضح نقول بأنه كلامنا في الوجه الثالث لدفع محذور التضاد. كلامنا في هذا محذور التضاد الوجه الثالث في دفعه. هذا الوجه الثالث كان حاصله هو رفع التنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري، على أساس أن الحكم الواقعي وإن كان فعليا باعتبار تحقق شرائط فعليته، إلا أن فعليته ليست من جميع الجهات، بل معلقة على الوصول والعلم. فإذن هو تكليف ليس واصل إلى مرحلة التنجز. الحكم الواقعي معلق على ماذا؟ على الوصول والعلم، فهو تكليف ليس واصلا إلى مرحلة التنجيز، هو حكم فعلي معلق على شنو؟ على العلم والوصول، فإذا علم به يكون منجزا. فإذا هو فعلا قبل الوصول وقبل العلم به تكليف فعلي، لكنه ليس واصلا إلى مرحلة التنجيز. ويدعى بأن مثل هذا الحكم الواقعي بهذا الشكل لا ينافي الحكم الظاهر الواصل المنجز، لا ينافي الحكم الظاهري. إذن هو الحكم الواقعي حكم فعلي في موارد الأحكام الظاهرية، لكنه غير واصل إلى مرحلة التنجيز لأنه معلق على الوصول والعلم. ومثل هذا الحكم الغير الواصل إلى مرحلة التنجيز المعلق على الوصول والعلم، مثل هذا لا ينافي الحكم الظاهر المنجز المعلوم، ما ينافي. شوفت ينافي إذا وصل إلى مرحلة التنجيز، لا وصل إلى مرحلة ينافي حين الحكم الظاهري. أما ما دام هو غير واصل إلى مرحلة التنجيز كما هو المفروض، الحكم الواقع غير معلوم، هذا لا ينافي ماذا؟ الحكم الظاهري الواصل إلى مرحلة التنجيز المعلوم. هذا هو الوجه الثالث. تقدم أن هذا الوجه الثالث يختص بالأحكام الظاهرية التي ليس لسانها لسان إحراز الواقع، يختص بهذا مثل إصالة الإباحة الشرعية. ليش؟ لأنه هنا نقدر نقول أن الحكم الواقعي غير واصل، لأنه غير واصل لا بالعلم الوجداني كما قلنا سابقا، ولا بالعلم شنو التعبدي، يعني المفروض أنه ماكو إمارة، ماكو إمارة معتبرة، أكو شنو فقط؟ حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك من دون أن يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى إحراز الواقع. فهو يختص بهذه الأحكام الظاهرية ويقول في هيك حالة في مثل إصالة الإباحة نقول ماكو منافات بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. ليش؟ لأن الحكم الواقعي غير واصل، معناه أنه غير واصل وغير معلوم، معناه أنه لم يصل إلى مرحلة التنجيز. هذا الحكم الواقع الغير واصل إلى مرحلة التنجيز لا ينافي الإباحة الظاهرية الواصلة إلى المكلف، فيدفع محذور التضاد بهذا الوجه الثالث في هذه الموارد. وأما في موارد الأحكام الظاهرية في موارد الطرق والإمارات هذا الوجه ما يجري، وسر شنو؟ أن الحكم الواقعي يكون واصلا إلى المكلف ومنجزا للتكليف بمجرد قيام الإمارة المعتبرة شنو عليه. كما هو الحال في حالة العلم الوجداني به، فلذا هذا الوجه ما يجري. ولذا ذكر تفسير آخر لكلامه حتى يجري حتى في هذا الوجه، وهو التفسير الثاني الذي سنبينه. التفسير الثاني للوجه الثالث يقول أن التعليق ليس على العلم والوصول كما في التفسير الأول للوجه الثالث اللي ذكرناه، اللي قلنا بأنه يختص بالأحكام الظاهرية الغير المحرزة للواقع والتي لا يكون لسانها لسان إحراز الواقع. لا، نقول بأن التعليقية إنما هي بالنسبة إلى شنو؟ من يقول إلى عدم الإذن في المخالفة. فالحكم الواقعي مشروط بعدم الإذن شنو؟ في المخالفة، وها من شرائط فعلية التكليف. فعلية التكليف مشروطة بأمور كثيرة، منها عدم قيام الإمارة أو الحكم الظاهري على شنو؟ على خلافه. عدم قيام الحكم الظاهري على خلافه، فهو معلق على هذا. ما نقول بأنه معلق على العلم والوصول حتى لا يجري في الأحكام الظاهرية في موارد الطرق والإمارات، لا، نقول معلق على عدم الإذن والترخيص في شنو؟ في الخلاف. فإذا فرضنا وجود إذن في الخلاف، إذن أكو في الخلاف كما في صالة الإباحة، صالة الإباحة إذن في الخلاف، عندما نفترض أن الحكم الواقع فرضا، نفترض كل احتمال الحكم الواقع هو التحريم، صالة الإباحة شو يصير؟ إذن في الخلاف. كما أن الإمارة الدالة على الإباحة أيضا إذن في الخلاف، الإمارة الدالة على الإباحة والتي حكم الشارع بأنها حجة ومعتبرة ويجب العمل بها، هذه أيضا تعتبر إذنا في شنو؟ في الخلاف. الحكم الواقعي معلق على عدم الإذن في الخلاف، فإذا أذن الشارع في الخلاف، أذن الشارع في الخلاف بأن جعل الإباحة أو جعل الحجية لخبر يدل على إباحة ذلك الشيء، إذا أذن الشارع في الخلاف فالحكم الواقعي لا يكون تام الفعلية. ليش؟ لأن واحد من شرائط فعليته عدم الإذن شنو؟ في الخلاف. فإذا أذن الشارع ما انتفى هذا الشرط، عدم الإذن تحول إلى إذن في الخلاف، فمع الإذن في الخلاف ينتفي شرط من شرائط فعلية التكليف الواقعي، فلا يكون التكليف الواقعي تام الفعلية لانتفاء شرط من شرائط فعليته عندما يقوم الإذن على الخلاف، فلا يكون الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات، وإنما تكون فعليته معلقة على عدم الإذن في الخلاف. ومثل هذا الحكم الواقعي، مثل هذا الحكم الواقعي الذي ليس تام الفعلية من جميع الجهات، هذا لا ينافي الحكم الظاهري، لا ينافي الإذن في ماذا؟ في الخلاف. ليش؟ لأنه معلق هو على ماذا؟ على عدم الإذن في الخلاف، فالإذن في الخلاف لا يكون منافيا له. هذا يجري حتى في الأحكام الظاهرية في موارد الطرق وشنو؟ والإمارات. يعني صحيح أن الحكم الواقعي وصل إلى المكلف بقيام الإمارة، مو كما قلنا التكليف الواقعي يصل علم به وجدانا أو قامت عليه الإمارة شنو المعتبرة، هذا يعتبر وصول للحكم الواقعي. لكن مثل هذا الحكم الواقعي حتى إذا علم به المكلف لاحظوا وياي هاي نقطة مهمة، لا يكون منجزا. ليش؟ لأنه ليس تاما فعليا. وقد قلنا سابقا أن العلم إنما ينجز التكليف إذا كان التكليف شنو؟ فعل من جميع الجهات، استكمل كل شرائط فعليته، بمجرد أن يعلم به المكلف يتنجز عليه. أما إذا لم يكن تاما فعليا هذا لا يكون العلم به منجزا له، يكون من قبيل ما إذا علمنا بالحكم الإنشائي. العلم بالحكم الإنشائي لا يكون منجز، وإنما يكون منجزا للتكليف إذا كان التكليف تام الفعلية من جميع الجهات، بحيث ما يبقى إلا شنو عن التنجيز، إلا شنو العلم به. وهذا الحكم الواقعي في موارد الطرق والإمارات، في موارد الطرق والإمارات ليس تام الفعلية، لأننا فرضنا في التفسير الثاني أن الحكم الواقعي معلق على عدم الإذن في الخلاف، فإذا أذن الشارع بالخلاف، إذا أذن الشارع في الخلاف معناه أنه لا يكون الحكم الواقعي تام فعلية، انتفى شرط من شرائط فعليته. مثل هذا التكليف حتى لو علم به المكلف كما هو المفروض هنا، لأن الإمارة تعتبر علما من شكل من الأشكال، بماذا؟ بالتكليف. حتى لو أحرزه المكلف مثل هذا التكليف الواقعي لا يكون منجزا على المكلف. وهذا الحكم الواقعي الذي لا يكون منجزا على المكلف حتى لو علم به لانتفاء شرطا من شرائط فعليته، مثل هذا التكليف لا ينافي الحكم الظاهري بالخلاف والإذن في الخلاف، سواء كان متمثلا بإصالة الإباحة ونظائرها أو كان متمثلا بالطرق والإمارات الدالة على الإباحة. هذا هذا تقريبا تلخيص ما تقدم حتى لا يختلط المطلب. زين، فعندنا تفسيرين للوجه الثالث، تعليق مرة على الوصول والعلم، مرة تعليق على عدم الإذن في الخلاف. هذا التفسير الثاني سأحنا نجي نقول بأنه هذا الوجه الثالث عندما نريد نقيمه، هذا الوجه الثالث بكلا تفسيره نقول أما التفسير الأول لهذا الوجه الثالث فيبدو أنه تام، التفسير الأول الوجه الثالث، وبه تدفع شبهة التضاد، شبهة التضاد. بس كنا نبين أن شبهة التضاد التي تدفع بهذا الوجه الثالث بتفسيره الأول مو هي فقط التضاد بين الحكمين أو التضاد بين مبادئ الحكمين، لا، كن ندفع شبهة التضاد في جميع هاي العوالم، في عالم المصالح والمفاسد، في عالم الإرادة والكراهة، وفي عالم ماذا؟ وفي عالم التحريك والامتثال الخارجي، كن أيضا ندفع شبهة التضاد بهذا التفسير الثاني. لكن هذا ينبغي أن ما نغفل عنها، أن التفسير الأول للوجه الثالث يختص بيش؟ بالأحكام الظاهرية التي ليس لسانها لسان إحراز الواقع. هنا نقول تام هذا الوجه مثل إصالة الإباحة، فنقدر نقول أن الحكم الواقعي معلق على الوصول والعلم، والمفروض أنه ما واصل ولا معلوم فلا يكون منجزا، حكم واقع ما يخالف لكن ليس منجزا على المكلف، فلا ينافي الحكم الظاهري الواصل والمنجز. لكن في مثل شنو؟ في مثل إصالة الإباحة وأمثالها. ليش لا ينافي؟ الآن نقول أما أنه غير واصل فواضح في موضع إصالة الإباحة، لا وجدانا ولا شنا ولا تعمدا، فهو غير واصل. ومثل هذا الحكم لا ينافي الحكم الظاهر لا في عالم التأثير والامتثال، وهذا واضح. ليش؟ لأنه غير واصل، أحدهما غير واصل، فلا يقتضي من المكلف امتثالا منافيا لما يقتضيه الحكم الآخر، وإنما يكون هناك تنافي بلحاظ عالم الامتثال عندما يصل كل التكليفين للمكلف، هذا يدفعه وهذا يمنعه أو لا يدفعه على الأقل، فيتنافيان في عالم الامتثال. ماذا فرضنا أن أحدهما غير واصل، ماكو تنافي في لحاظ عالم الامتثال، هذا واضح. ولا في عالم المصالح والمفاسد، لأن حسب ما هم يقولون لأن مصلحة الحكم الظاهر قائمة في نفس جعله، بعد ما بتنافي بلحظ العالم. أفرض أن الحكم الواقعي وإن كان غير منجز ما يخالف، غير واصل غير منجز، لكن يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود ملاك في المتعلق، عن وجود مصلحة في ماذا؟ في المتعلق، تقتضي عن وجود مفسدة سابقة. نفترض أن الحكم الواقع هو التحريم، يكشف عن وجود مفسدة في المتعلق اقتضى التحريم، سأفرض أن التحريم غير منجز لأنه شنو؟ غير واصل إلى مكلف، لكن يكشف عن وجود مصلحة في المتعلق. نقول في عالم المبادئ أيضا ماكو منافات. ليش؟ لأن الحكم الواقعي وإن كان يكشف عن وجود مفسدة في المتعلق، لكن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في نفس المتعلق حتى يتنافيان، وإنما الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في نفس جعله. فإذا التنافي بلحاظ عالم المبادئ والمفاسد ما هو موجود، لماذا؟ لتعدد مركز المبادئ لكل من الحكمين، ومع تعدد مركز المبدأ حينئذ لا يكون هناك تنافي. هذا في عالم المبادئ. كذلك لا تنافي بينهما في عالم الإرادة والكراهة، هذه نقطة مهمة أشرنا إليها سابقا. لأن المبادئ في هذا العالم في عالم الإرادة والكراهة هي على طبق الحكم الواصل، على طبق الحكم الواصل المبادئ. أي من الحكمين هو الواصل؟ مبادئ الإرادة والكراهة، هاي المبادئ من الإرادة أو الكراهة تكون ثابتة على طبق الحكم الواصل. في محل كلامنا الحكم الواصل ياهو الله، فأكو شنو؟ ماكو إرادة للترك، شي قلنا ماكو إرادة للترك، ماكو إرادة، يبيح ماذا؟ يبيح الترك، ماكو إرادة للترك، هذا هو الثابت فعلا. إرادة مولوية للترك فعلا ما موجودة. زين، حكم الواقع ما نقدر نقول أكو إرادة في الترك، يعني حكم الواقع فرضنا أنه هو التحريم، تحريم يعني إرادة الترك، يقول لا ماكو إرادة مولوية بالترك عندما لا يكون التكليف شنو واصلا. ليش؟ لأننا قلنا بأن الإرادة هي عبارة عن الشوق المولوي المتعلق بالفعل الناشئ من شنو؟ من تحريك التكليف الواصل إلى المكلف، يعني الشوق يتعلق بأن يتحرك المكلف من التكليف فيريده الشارع منه، لكن هذا عندما يكون التكليف محركا، ولا يكون التكليف محركا إلا إذا كان شنو؟ واصلا. ففعلا ماكو الشوق يتعلق بماذا؟ بترك هذا الفعل. ليش؟ لأنه ماكو محرك للمكلف لترك هذا فعل، حتى نقول بأن الإرادة المولوية تعلقت بترك هذا الفعل. الإرادة المولوية إنما تتعلق بترك هذا الفعل لأن التكليف يدعو شنو إلى تركه، وهذا إنما يتصور حينما يكون شنو واصل المكلف. ما يريده الشارع المكلف هو أن يتحرك من التكليف، هذا الذي يريده الشارع، أن يتحرك، ما يشتاق إليه هو هذا، أن يتحرك من التكليف فعلا أو تركا. فهو يشتاق إلى الفعل عندما يكون التكليف هو الوجوب ويكون واصلا، ويشتاق إلى الترك عندما يكون التكليف تحريم ويكون شنو واصلا. أما حيث لا يكون واصل لا شوق ولا إرادة أصلا، فإذن لا يكون هناك في عالم المبادئ، في عالم يعني الإرادة والكراهة، إلا هي مبادئ الحكم شنو الواصل إلى المكلف فلا تنافي. هذا الحكم الواقعي ليس فيه إرادة فعلية متعلقة بالفعل أو بالترك، وإنما الإرادة الفعلية هي اللي يكشف عنها الحكم الظاهر الواصل. فإذا لا يوجد تنافي بينهما، لا في عالم خوف، في عالم الحكم نفس الجعل يعني واضح أنه قالوا مجرد اعتبار ما يكون مشكلة فيه، ولا في عالم الامتثال، ولا في عالم المبادئ والمصالح، ولا في عالم الإرادة والكراهة. إذن هذا الوجه نقدر نقول بأنه على مبانيهم هو يكون موجب علما، يكون موجب لرفع التضاد والتنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري في موارد ماذا؟ كون الحكم الظاهري ليس بلسان إحراز الواقع. هذا التفسير الأول للوجه الثالث. التفسير الثاني للوجه الثالث اللي يستبدل التعليقية تعليقية بالعلم إلى التعليقية بماذا؟ بعدم الإذن في الخلاف. هذا أكو ملاحظة عليه تقول بأنه أن هذا وإن كان هذا التفسير يعني يحل المشكلة في جميع الأحكام الظاهرية حتى في موارد الأصول، في موارد الطرق مو والإمارات كما بينا، لكن المشكلة أننا أنه هذا التفسير أنه نحن نحرز تحقق الشرط المعلق عليه تكليف الواقعي، نحرز تحققه. هو معلق على من؟ على عدم الإذن في الخلاف، عدم الإذن في الخلاف، نحرز عدم تحقق الإذن في الخلاف. ليش؟ لأنه مع قيام الإمارة، في فرض قيام الإمارة، المشكلة في فرض قيام الإمارة، لأن في فرض إصالة الإباحة لنا المشكلة. مع قيام الإمارة يكون التكليف الواقعي واصلا، مش قلنا لا فرق بين العلم الوجداني وبين العلم التعبدي. فمع فرض قيام الإمارة على التكليف يكون التكليف واصلا، ومع وصول التكليف إلى المكلف ولو بالإمارة لا مجال لجعل الحكم الظاهري والإذن الظاهري في الخلاف، ماكو مجال بعد الحكم الظاهري مع وصول التكليف إلى المكلف. في موارد الإمارات يصل التكليف الواقعي إلى المكلف ويكون منجزا عليه، ومعه لا مجال لجعل الحكم الظاهري بالإباحة، لا مجال لجعل الحكم الظاهري بماذا؟ لا مجال للإذن في المخالفة، لأن التكليف الواقعي بالتحريم وصل إلى المكلف بالإمارة، قامت الإمارة على الحرمة، فالحرمة وصلت إلى المكلف بهذه الإمارة مع علم المكلف بالحرمة ولو تعبدا ولو باعتبار قيام الإمارة، لا مجال لجعل الحكم الظاهري. فنحن نحرز عدم الإذن في المخالفة. صحيح هو معلق على عدم الإذن في المخالفة ما يخالف، لكن نحن نحرز هذا الشرط في موارد الإمارات. ومع إحراز هذا الشر، يعني مع إحراز عدم الإذن، حينئذ يكون التكليف الواقعي قد يكون فعليا، لأن أحرزنا هذا شرطه وهو عدم شنو؟ عدم الإذن. ولا مجال، نقول لا مجال حينئذ لجعل حكم ظاهري مخالف له، فيكون هذا الحكم الواقعي هو المنجز بناء على هذا الرأي. فإذا هذا التفسير الثاني بهذه المشكلة. في أنه إذا تم هذا التفسير في موارد الإمارات والطرق يرتفع موضوع الحكم الظاهري، ثم يبقى حكم ظاهري، لأنه موضوع الحكم الظاهري هو الشك في التكليف الواقعي، ومع العلم بالتكليف الواقعي لا موضوع الحكم الظاهري، ولو تعبدا، ولو تعبدا. هذا هو حال التفسير الثاني للوجه الثالث. وبهذا نكمل الكلام عن الوجه الثالث لرفع التضاد، وتبين أن الوجه الثالث بتفسيره الأول يعني هذا لا بأس به. الوجه الرابع لدفع شبهة التضاد هو هذا الوجه المعروف والمطروح. هذا يعتمد هذا الوجه على أنه هناك طولية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، اختلاف مرتبة. الحكم الواقعي متقدم على رتبتان على الحكم الظاهري بمرتبتين. ليش؟ لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إذن هو متأخر عن موضوعه وهو الشك، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي بطبيعة الحال، تأخر كل شك عن متعلقه كما هو الحال في العلم والظن وأمثالهما. الشك في الحكم الواقعي، فيكون الشك متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، والحكم الظاهري متأخر عن الشك لأنه موضوعه، فيكون الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. هذا الاختلاف في الرتبة يدفع المحذور محذور التضاد، لأنه يشترط في ماذا؟ في التضاد اتحاد الرتبة، لابد أن في رتبة واحدة حتى يتضاد. أما إذا كان أحدهما في رتبة والآخر في رتبة أخرى فلا تضاد بينهما، فالطولية بين الحكمين يضمن لنا ماذا؟ ارتفاع شبهة التضاد. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع لتفسيرين، له تفسيران. التفسير الأول هو هذا اللي قلنا، هذا أنه في الرتبة أكو اختلاف بينهما، بل كما ذكرنا أن الحكم الواقعي متقدم بمرتبتين على الحكم الظاهري، فهما لا يجتمعان في مرتبة واحدة حتى نقول أنهما يتضادان ويتنافيان. هذا التفسير بهالشكل لهذا الوجه الرابع صاحب الكفاية أجاب عنه. حاصل جواب صاحب الكفاية هو أن الحكم الظاهري صحيح، لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقع المتقدم عليه رتبتان. قلها صحيح، حكم الظاهري ما يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي المتقدم عليه رتبتان، باعتبار تأخره رتبة عنه فلا يمكن أن يجتمع ما هو متقدم عليه رتبتان. باعتبار شنو؟ باعتبار أن الحكم الواقعي في مرتبة علل الحكم شنو؟ الظاهري، مرتبة علله. الحكم الظاهر ما يجعل إلا إذا شك، شك بماذا؟ شك بالحكم الواقعي. الحكم الواقعي يكون بمرتبة علل الحكم الظاهري. خب المعلول لا يجتمع مع شنو؟ مع علته ومع علله. الحكم الظاهر لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي بهذا الاعتبار، لأن الحكم الواقعي في رتبة علله على الحكم الظاهر، فلو اجتمع معه لكان موجودا في رتبة علته وهو محال. لو اجتمع الحكم الظاهر مع الحكم الواقعي معناه أن المعلول وجد في مرتبة شنو؟ علته، وهو محال لأن معناه فرض وجود الحكم الظاهري قبل وجوده. يعني قاعد تفترض أن الحكم الظاهري موجود قبل أن تتحقق شرائط علل وجوده، قبل أن تتحقق شرائط علل وجوده تتفرض شنو؟ موجود. هذا معنى أن الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي. لكنه يقول أن اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري ما بمشكلة، اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي بغاية المشكلة، لكن اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري كل مشكلة ما بيه. ولكن الحكم الواقعي باعتباره مطلقا وشاملا للعالم والجاهل فهو يجتمع مع الحكم الظاهري في مرتبته، في مرتبة الحكم الظاهري حكم الواقع يجتمع معه. فإن العلة تجتمع مع المعلول في مرتبته، يعني في مرتبة المعلول دون العكس. المعلول لا يجتمع مع شنو؟ مع العلة في مرتبتها، لكن العلة يمكن أن تجتمع مع المعلول في مرتبته. وإذا اجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري يلزم التضاد، اجتمع في رتبة واحدة بعد. هو الجواب الرابع شو يقول الوجه الرابع؟ أنه في رتبتين أكو طولية بينهما. صاحب الكتاب يقول لا، أن الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري في مرتبته، لأن العلة تجتمع مع المعلول في رتبته دون العكس. إذا اجتمع بعد هذا الوجه الرابع بعد حينئذ يبطل. وهذا هو الجواب عن الوجه الرابع اللي ذكر صاحب الكفاية. زين، هذا الجواب هكذا قالوا، أجابوا عنه بأنه إذا لاحظنا هاي يجتمع لا يجتمع يجتمع، إذا لاحظنا في عندما نقول يجتمع أو لا يجتمع، إذا لاحظنا عالم الرتب كما هو ظاهر هذا الوجه الرابع، لاحظ عالم الرتب ما يلاحظ الزمان، لاحظ عالم شنو؟ عالم الرتب. فيقول بأنهما لا يمكن أن يجتمعا في مرتبة واحدة، لكن لا مانع من أن يجتمعا في شنو؟ في الوجه الرابع، أصل الوجه في مرتبتين. إذا لاحظنا عالم الرتب المراتب فالظاهر أنه لا فرق بين العلة وبين المعلوم، كما أن الحكم الظاهر لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي في مرتبته، حكم الواقع أيضا لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الظاهري في مرتبته. هل نفس الكلام بأن هذا متأخر عنه؟ فكيف نفترض ما هو متقدم موجود شنو في 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 رتبة متأخرة عنه؟ شلون نقول بأنه هذا الحكم الظاهري وهو متأخر عن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون موجود في رتبة متقدمة على الحكم الواقعي المتقدم رتبة، أيضا لا يمكن أن يكون موجود في رتبة متأخرة شنو عنه؟ بلحاظ عالم الرتب ماكو فرق بينهما ظاهرا، شنو الفرق بينهما؟ هنا تقول بأنه يلزم أن يكون الحكم الظاهري موجود في مرتبة علله، هنا نقول بأنه يلزم أن يكون الحكم الواقعي موجود في مرتبة شنو؟ معاليله المتأخرة عنه ماذا؟ رتبتان. نفس المحذور يصير إذا لاحظنا ماذا؟ عالم الرتب. فالصحيح أنه كما لا يجتمع المعلول مع العلة في رتبتها كذلك لا تجتمع العلة مع المعلول في رتبته. فالقول بأن المعلول غير موجود في مرتبة العلة لكن العلة موجودة في مرتبة المعلول هذا غير صحيح، بل الصحيح أن كل منهما غير معقول، بمعنى أن كل من العلة والمعلول معدوم في مرتبة الآخر، غير موجود في مرتبة الآخر. وأما إذا لاحظنا الاجتماع بلحاظ الزمان، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.